أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما زلنا في العلم الإجمالي. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: وأما كل واحد من طرفي العلم الإجمالي، أي وجوب الظهر بمفرده ووجوب الجمعة بمفرده، فهو تكليف مشكوك وليس معلوما. كان الكلام في منجزية العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي هو القطع بشيء وتردد وشك بعدد الأطراف، فلا يمكن لنا أن نقول بالنسبة للقطع أنه يمكن جريان البراءة في هذا المقطوع به، لأنه القطع حج عقلا، ولا يمكن أن تجري البراءة في هذا القطع. الآن يأتي السيد الشهيد يقول بأنه وجوب الظهر بمفرده وكذلك وجوب الجمعة بمفرده هو تكليف مشكوك ليس مقطوعا به، فهل يمكن أن تجري البراءة الشرعية أو الاحتياط العقلي؟ فيقول: ما دام أنه مشكوك والتكليف المشكوك تجري البراءة فيه، فيقول: وقد يبدو لأول وهلة أن بالإمكان أن تشمله القاعدة العملية الثانوية، أي أصالة البراءة الشرعية النافية للاحتياط العقلي. أصالة البراءة الشرعية النافية للاحتياط العقلي في التكاليف المشكوكة، لأن كلا من الطرفين تكليف مشكوك. نعم، هناك قطع وعندنا علم إجمالي، يعني قطع بوجوب صلاة ما في ظهر يوم الجمعة، هذا عندي قطع، والقطع حجة بذاته عقلا. لكن بالنسبة للطرف الأول وهو صلاة الظهر، فنقول بأنه تكليف مشكوك، والتكليف المشكوك تجري فيه البراءة الشرعية. نأتي إلى صلاة الجمعة، تكليف مشكوك وأيضا تجري فيه البراءة الشرعية. إذن لا يوجد عندي تكليف بالنسبة لصلاة الظهر ولا بالنسبة لصلاة الجمعة، هذا ما يبدو لأول وهلة. نعم، عندي قطع بصلاة ما، هنا الحجية تجري في هذا القطع، ولكن بجريان البراءة في الطرفين راح تجري البراءة عن، لأنه بعد ما عندي أطراف، تجري البراءة عن القطع بصلاة ما. نقول هذا ممكن؟ نقول نعم، أنه بالإمكان أنه ممكن أن البراءة تجري مع الطرفين، يعني في موارد العلم الإجمالي. إذا هناك موارد، هناك علم إجمالي، يمكن للشارع أن يقول للمكلف: لا تلتزم بأي تكليف إذا كان عندك علم إجمالي. طبعا نلتفت هنا بأن هل العلم الإجمالي الله يجعل العلم الإجمالي؟ يقول أيها المكلف ليكن عندك علم إجمالي. العلم الإجمالي من وين ينشأ؟
لا، عدم ورود الأدلة،
يعني ورود أدلة بالعكس، يعني عندك دليل على وجوب صلاة الظهر وعندك دليل على وجوب صلاة الجمعة، ورود الدليل يعني وجود الدليل. الدليل يبين أن عندك دليل صلاة الجمعة، يبين لك أخو صلاة الجمعة يوم الجمعة الظهر. أدلة صلاة الظهر تدل على وجوب صلاة الظهر، فيصير عندك علم إجمالي وتعلم بوجوب صلاة واحدة في ظهر الجمعة من الأدلة أيضا، وما تدري أنه صلاة الظهر أو صلاة الجمعة. فإذا الإجمال يأتي من الأدلة لا من الشارع مباشرة، مو الشارع يقول ليكن عندك علم إجمالي. نعم، بوجود أدلة، والفقيه لا يمكن أن يقرر أن هذا الدليل يقدم أو هذا الدليل يقدم، يعني أدلة بنفس المستوى من القوة، بحيث ما يمكن أن يرجح دليل على دليل ثاني. في هذه الحالة يصير عندك علم إجمالي، فممكن أن الشارع يأتي ويقول في أي مورد يكون عندك علم إجمالي لا تأتي بهذا التكليف، لا بالتكليف الأول ولا بالتكليف الثاني، لأن الأحكام بيد الشارع مو بأيدينا. الشارع هو يعني يعطي يجعل حكما شرعيا بأنه في موارد إذا صار عندك علم إجمالي بسبب الأدلة في هذه الحالة لا تأتي بالتكليف، والأمر بيد الرأي هو أنه نعم عندك قطع بوجود صلاة ما، يقول أنا الشارع لا ترتب الأثر على هذا القطع. نعم وإن كان حجة ذاتية، لكن في موارد العلم الإجمالي أنا كشارع أقول لك لا تصلي لا صلاة الظهر ولا تصلي صلاة الجمعة، وانت حر له ما تصلي لي صلاتين، هذا بيد الشارع والأحكام بيد الشارع، ما تقدر تقول لماذا. وما قاعد يفكك بين الحجية والقطع، أنا أقول لك لا ترتب الأثر، نعم عندك قطع نعم ولكن لا ترتب الأثر على القطع، أنت بريء عن امتثال هذا التكليف. نعم الدليل يدل على وجود صلاة ما، لكن أنا كشارع أقول لك لا تصلي، وهذا ممكن أنه لأن الأحكام بهذا الشارع بعد مو بأيدينا. هذا يقول وقد يبدو لأول وهلة أن بالإمكان أن تشمله القاعدة العملية الثانوية، ولكن الرأي السائد في علم الأصول يقول يقوم بعدم إمكان شمول القاعدة العملية الثانوية يعني البراءة الشرعية لطرف العلم الإجمالي. إذا ما ممكن أن نقول يعني لا يمكن أن تجري البراءة الشرعية في الطرفين، بماذا؟ بدليل أن شمولها لكلا الطرفين معا يؤدي إلى براءة الذمة من الظهر والجمعة وجواز تركهما معا، وهذا يتعارض مع حجية القطع بوجوب أحد الأمرين، لأنك إذا قطعت بوجوب صلاة ما فهذا القطع حجة يعني ينجز ويعذر، ولابد أن ترتب الأثر حتى الشارع لا يمكن له التفكيك بين القطع والحجية كما مر سابقا. إذن هذا رد على السابق، هنا قال أن الأحكام بيد الله، يمكن أنه يقول لك لا ترتب الأثر، الآن يقول لا، لأنه بجريان البراءة من الطرفين معنى ذلك جريان البراءة في القطع، وهذا لا يمكن لأن القطع حجة بذاته، ولابد أنك ترتب الأثر، فإذا قطعت بوجوب فعليك أن تأتي، هذا الوجوب سوف ينجز عليك، فيجب عليك أن تأتي بهذا الوجوب، ولا يمكن للمولى أن يفكك بين القطع والحجية كما مر سابقا. لا لكن الحجية تقول ركب الأثر ما يفكك، لا ما يفكك، الحجية شيء معناته تنجيز وتعذير، فإذا قطعت بوجوب معناته واجب عليك، لابد أن تمتثل، يعني يصير التكليف القطع بوجوب، هذا قطع بالحكم، والقطع بالحكم معناته تنجيز، ما ممكن أن الشارع لأنه هو القطع حج عقلا، ولا يمكن للشارع أن يأتي ويخالف حكم العقل القطعي، يعني إذا قطعت بشيء أكو حكم عقلي قطعي مع الشارع ما يقول لك لا ترتب الأثر. إذن هذا رد على الرأي السابق، لأن حجية هذا القطع تفرض علينا أن نأتي بأحد الأمرين على أقل تقدير، يعني إما أن تأتي بصلاة الجمعة فتحقق مصداقا لوجوب صلاة ما، وإما أن تأتي بصلاة الظهر وتحقق مصداقا لوجوب صلاة ما. نعم ممكن تقول بجريان البراءة في طرف دون الطرف الآخر، نقول هذا أيضا غير ممكن، لأنه أي طرف ترجح الطرف الأول أو الثاني، ولا يمكن أن يكون هناك ترجيح بلا مرجح، ما تقدر تقول بأنه أرجح أن تجري البراءة في صلاة الظهر أو في صلاة الجمعة، ما عندك مرجح، لأن الدليل دل على وجوب صلاة الظهر ووجوب صلاة الجمعة، فتقول أنه تجري البراءة في أحدهما على الأقل نعم، ولكن أي طرف أنت تقدم، تريد أن تقدم أنه تجري البراءة في صلاة الظهر من الممكن أن المولى عز وجل يريد صلاة الظهر، أو تجري البراءة في صلاة الجمعة، من الممكن أن المولى عز وجل يريد صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة. إذا ما تقدر تجري البراءة في الطرفين أو في أحد الطرفين، لا في الطرفين ولا في أحد الطرفين، في هذه الحالة أنه لابد أن تأتي بالصلاتين حتى يصير عندك موافقة قطعية، يعني تأتي بالطرفين لأن الله عز وجل يريد إما صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة، فتأتي بالطرفين من باب الاحتياط مو من باب البراءة. البراءة ما تجري، إذا وين الروح للاحتياط العقلي؟ إذا ما تجري البراءة الشرعية نذهب إلى الاحتياط العقلي، يعني إلى القاعدة العملية الأولية الأساسية. في هذه الحالة راح يكون عندي الاحتياط، والاحتياط يقول بالإتيان بكلا الطرفين، فلا بد أن يأتي المكلف بكلا الطرفين. طبعا الآن يقولون بالوجوب التخييري، على الأقل أنه صلاة يجوز أن تأتي بصلاة الظهر أو صلاة الجمعة على نحو الوجوب التخييري، طبعا بأدلتهم. نحن نقاشنا الآن الأصولي مو التطبيق العملي الفقهي اللي يجري في الأحكام الشرعية. فلو حكم الشارع بالبراءة في كل من الطرفين لكان معنى ذلك الترخيص منه في مخالفة القطع، وهو مستحيل كما تقدم، لأنه لا يمكن التفكيك بين القطع والحجية، لأن الحجية من اللوازم الذاتية للقطع، كما أن الزوجية من اللوازم الذاتية للأربعة، ولا يمكن التفكيك بين الأربعة والزوجية، ما ممكن التفكيك. تقول أنه الأربعة ليست زوجة، قل ما ممكن هذا، لأنه من اللوازم الذاتية. الآن وشمول القاعدة لأحد الطرفين دون الآخر، قاعدة يعني البراءة الشرعية، وإن لم يؤدي إلى الترخيص في ترك الأمرين معا، لكنه غير ممكن أيضا، لأننا نتساءل حينئذ أي الطرفين نفترض شمول القاعدة له ونرجحه على الآخر. تقول في صلاة الجمعة وفي صلاة الظهر، أي ترجح؟ لماذا ترجح هذا على الطرف الثاني مع أنهما في نفس المستوى؟ وسوف نجد أننا لا نملك مبررا لترجيح أي من الطرفين على الآخر. إذا عندك فاصلة بين ترجيح وأي، اشرب الفاصلة. لترجيح أي من الطرفين مضاف مضاف إليه، لا يجعل بينهما فاصلة. لترجيح أي من الطرفين على الآخر، لأن هذه الفاصلة تحتها نقطة، فاصلة تحتها نقطة تبين العلة بعد الفاصلة اللي تحتها النقطة، لأن صلة القاعدة بهما واحد، يعني البراءة بالنسبة للطرفين بنفس المستوى بنفس القوة، ما تقدر أنه ترجح أحدهما على الآخر. إذن النتيجة، هذا المقدار واضح للجميع، واضح، لا يمكن جريان البراءة لا في الطرفين ولا في أحد الطرفين. وهكذا ينتج عن هذا الاستدلال القول بعدم الشمول القاعدة العملية الثانوية أصالة البراءة الشرعية لأي واحد من الطرفين، ويعني هذا أن كل طرف من أطراف العلم الإجمالي يظل مندرجا ضمن نطاق القاعدة العملية الثانوية، نطاق القاعدة العملية الأساسية القائلة بالاحتياط العقلي، لأنه كان مشروط الاحتياط العقلي ما لم يرد دليل من الشارع، وهنا لم يرد دليل بالبراءة الشرعية، فنأتي إلى الاحتياط العقلي. ما دامت القاعدة الثانوية عاجزة عن شموله فلا تجري البراءة الشرعية، فإذا ما عندي دليل شرعي براءة شرعية، رح نأتي إلى الاحتياط العقلي. وعلى هذا الأساس ندرك الفرق بين الشك البدوي والشك الناتج عن العلم الإجمالي. فالأول الشك البدوي يدخل في نطاق القاعدة العملية الثانوية، وهي أصالة البراءة الشرعية، والثاني يعني في موارد العلم الإجمالي يدخل في نطاق القاعدة العملية الأولية وهي أصالة الاحتياط العقلي. إذن وفي ضوء ذلك النتيجة نعرف أن الواجب علينا عقلا في موارد العلم الإجمالي هو الإتيان بكلا الطرفين، أي الظهر والجمعة في المثال السابق، لأن كل منهما داخل في نطاق أصالة الاحتياط العقلي. إذن ما تستطيع أنه لا تجري البراءة لا في الطرفين ولا في أحد الطرفين، فنأتي إلى الاحتياط العقلي. ويطلق في علم الأصول على الإتيان بالطرفين معا اسم الموافقة القطعية، لأنه إذا أتيت بالطرفين يعني صلاة الظهر وصلاة الجمعة فأنت قطعا سوف تصيب الواقع وتكون موافق لما يريده الشارع، لأن الشارع يريد إما صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة، فأنت حينما تأتي بالطرفين قطعا سوف تصيب الواقع. فإذا أتيت بصلاة الظهر إذا كان صلاة الظهر أصبت الواقع، إذا أتيت بصلاة الجمعة وكان الواقع صلاة الجمعة فأنت أصبت الواقع. إذن هنا نسميها بالموافقة القطعية، يعني قطعا سوف توافق الواقع، لأن المكلف عند إتيانه بهما معا يقطع بأنه وافق تكليف المولى، كما يطلق على ترك الطرفين معا اسم المخالفة القطعية. فقطعا راح تخالف تكليف المولى إذا لم تأتي لا بصلاة الظهر ولا بصلاة الجمعة وعندك في الواقع إما صلاة الظهر إما صلاة الجمعة، في هذه الحالة سوف تكون عندك المخالفة القطعية، يعني قطعا تخالف تكليف المولى. وأما الإتيان بأحدهما وترك الآخر، إما أن تأتي بصلاة الجمعة وإما أن تأتي بصلاة الظهر، فيطلق عليهما اسم الموافقة الاحتمالية. عندك همزة اشطبها همزة وصل. فإذا أتيت بصلاة الظهر وكان في الواقع صلاة الظهر عندك موافقة احتمالية، ما عندك أنت ما قاعد تشوف أنه اللوح المحفوظ وما هو التكليف الواقع، أنت ما شايفه على نحو الاحتمال. فإذا أتيت بصلاة الظهر واحتمال أنه يوجد عندك في الواقع صلاة الظهر، فاحتمالا أنك وافقت الواقع. والموافقة الاحتمالية من جهة أنك توافق احتمال أن توافق الواقع، وأيضا يطلق عليها المخالفة الاحتمالية، لأنك إذا أتيت بصلاة الظهر وكان صلاة الجمعة هو الواقع فهناك احتمال أنك تخالف الواقع. فإذا من الطرفين إما أن تكون احتمال أن توافق الواقع واحتمال أن تخالف الواقع، لأن المكلف في هذه الحالة يحتمل أنه وافق تكليف المولى ويحتمل أنه خالفه. الاحتمال من الطرفين، احتمال الموافقة واحتمال المخالفة. فإذا عندك موافقة قطعية حينما يأتي بالطرفين، مخالفة قطعية إذا ترك الطرفين، موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية إذا ترك طرف وأتى بالطرف الآخر أو أتى بأحد الأطراف على أقل التقادير. إذا عندك ثلاث أطراف راح تأتي بطرف وتترك الطرفين. انحلال، في سؤال عن السابق، انحلال العلم الإجمالي. إذا وجدت كأسين من ماء قد يكون كلاهما نجسا، هذا الاحتمال الأول، حينما وقعت قطرة نجاسة عند الإناءين عندك احتمال أن النجاسة وقعت في كلا الإناءين. فإذا وجدت كأسين من ماء قد يكون كلاهما نجسا، الاحتمال الثاني وقد يكون أحدهما نجسا فقط، وقد يكون أحدهما فقط نجسا، فقط رح ترجع لأحدهما مو للنجسة. ولكنك تعلم على أي حال بأنهما ليسا طاهرين معا. إذن تعلم أو احتمال أنه نجاسة الطرفين أو نجاسة أحدهما، فعندك قطع بأنه الطرفين ليسا طاهرين معا، إما نجسين وإما أحدهما نجس. فينشأ في نفسك علم إجمالي بنجاسة أحد الكأسين لا على سبيل التعيين، نخليه على شكل إما وإما. عندي قطع بنجاسة إناء ما، إما أن يكون الإناء الأول وإما أن يكون الإناء الثاني. فإذن عندك علم إجمالي بوقوع النجاسة بإناء ما، والتردد والإجمال بعدد الأطراف، فعندك الطرف الأول الإناء الأول والطرف الثاني الإناء الثاني. فعندك قطع بنجاسة إناء ما، ولكنك تشك بأنه الإناء الأول وإما أن يكون الإناء الثاني. هذا المقدار ماشي معي خطوة خطوة. فإذا اتفق لك بعد ذلك أن اكتشفت نجاسة في أحد الكأسين وعلمت أن هذا الكأس المعين نجس، أنت فحصت الكأسين صار عندك قطع بوجود نجاسة في الإناء الأول. كان عندك أولا علم إجمالي، علم إجمالي، فإذا صار عندك علم إجمالي تفضلوا إبراهيم، فعندك علم إجمالي. الآن لنفرض أنه أنت عمدا تأتي بقطرة من النجاسة وتجعلها في الإناء الأول، شنو صار عندك؟ قطع بنجاسة الإناء الأول. اكتشفت نجاسة في أحد الكأسين وعلمت أن هذا الكأس المعين نجس، فسوف يزول علمك الإجمالي بسبب هذا العلم التفصيلي. عندك قطع بنجاسة الإناء الأول، بعد ما عندك علم إجمالي بأنني أقطع بنجاسة في كأس ما في إناء ما، إما أن يكون الطرف الأول وإما أن يكون الطرف الثاني، لأن الإناء الأول صار عندك قطع بوجود النجاسة فيه، فما تقدر تقول إما وإما. وقلنا بأن العلم الإجمالي يمكن لك أن تقول إما وإما، في هذه الحالة عندك قطع بنجاسة الإناء الأول وعندي شك بنجاسة الإناء الثاني. واضح؟ أعيد مرة ثانية من باب الاحتياط العقلي. عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد الكأسين، أحد الإناءين، الآن تأتي بقطرة من النجاسة وتوقعها في الإناء الأول، شنو صار عندك؟ قطع بنجاسة الإناء الأول وشك بنجاسة الإناء الثاني، لأن ذاك مشكوك. في هذه الحالة بعد ما عندك علم إجمالي، لأن العلم الإجمالي لابد أن يكون مرددا بين طرفين، وأنت ما عندك ترديد بين طرفين، عندك قطع بنجاسة الأول. لو كان عندك شك بنجاسة الأول وشك بنجاسة الثاني صار عندك علم إجمالي. الآن عندك قطع بنجاسة الإناء الأول وشك بنجاسة الإناء الثاني، وهذا ما يشكل عندي علم إجمالي. هذا العلم الإجمالي انحل، يسمون انحلال العلم الإجمالي. سؤالك هل واضح؟ تفضلوا. ما دام عندي لحد الآن الشك بين الأول والثاني، أقول نجاستي النجاسة الأولى، أنه كان عندي أنه النجاسة الأولى عندي علم إجمالي، الآن من أحط نجاسة ثانية صار عندي قطع بنجاسة الأول لحد الإناء الثاني، لحد الآن بالنسبة للنجاسة الأولى مشكوك، لأن ما أدري أن النجاسة الأولى وقعت فيه أم لم تقع فيه، فيظل مشكوك، يعني عندي شك بوقوع النجاسة في الإناء الثاني. ما في إجمالي بعد، عندك شك، عندي شك
إما طهارة وما
نجس، هذا شك يسمونه شك بين الطهارة والنجاسة، هذا هو علم إجمالي، أشك بأنه نجس أو طاهر. ما يصير علم إجمالي، لازم عندك طرفين أو أكثر، أنت عندك طرف واحد، إناء واحد بعد ما يصير علم إجمالي فيه، واضح؟ لازم عندك أطراف، على الأقل طرفين في العلم الإجمالي. إذا عندك طرف واحد هذا يصير شك بدوي، شك بدوي بالطهارة أو النجاسة، لا تعلم أنه طاهر أو نجس، هذا شك بدوي، هذا مو علم إجمالي، مو شك ناتج من العلم الإجمالي، لأن ما عندك علم إجمالي. العلم الإجمالي يحتاج إلى أطراف.
طرفين.
وين طرفين؟ الحالة الثانية الحين خلص، خلصنا الحالة الأولى. الحالة الأولى عندي علم إجمالي لوجود طرفين، الحالة الثانية ما عندي علم إجمالي لوجود طرف واحد. لأنك الآن بعد اكتشافك نجاسة ذلك الكأس المعين لا تعلم إجمالا بنجاسة أحد الكأسين، لا على سبيل التعيين، بل تعلم بنجاسة ذلك الكأس المعين علما تفصيليا وتشك في نجاسة الآخر، فلا يوجد عندك علم إجمالي، لأن العلم الإجمالي يحتاج إلى طرفين وأنت عندك طرف واحد. لأجل هذا لا تستطيع أن تستعمل الصيغة اللغوية التي تعبر عن العلم الإجمالي إما وإما، فلا يمكنك أن تقول إما هذا نجس أو ذاك الثاني نجس، الطرف الأول نجس أو الطرف الثاني نجس، بل هذا نجس جزما قطعا وذاك لا تدري بنجاسته، يعني تشك بنجاسته. ويعبر عن ذلك في العرف الأصولي بانحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بأحد الطرفين والشك البدوي في الآخر، لأن نجاسة ذلك الكأس المعين أصبحت معلومة بالتفصيل، ونجاسة الآخر أصبحت مشكوكة شكا ابتدائيا بعد أن زال العلم الإجمالي. وفي الشك الابتدائي شو اللي يجري؟ أصالة البراءة. فعندك قطع بنجاسة الإناء الأول وشك بدوي بنجاسة الإناء الثاني، فتجري البراءة في الإناء الثاني، فيمكن لك استعمال الماء في الإناء الثاني. نعم، عندك قطع، ما تستعمل الماء في الإناء الأول لأنه مقطوع نجس بالقطع، أما الثاني مشكوك شك بدوي وما عندك علم إجمالي، في هذه الحالة تجري البراءة عن الإناء الثاني، ويمكن لك أنك تشرب منه، تتوضأ منه، وإن كان طبعا الواقع مجهول بالنسبة لنا، يعني من ناحية واقعية هو مشكوك النجاسة، ممكن أن تكون فيه نجاسة، ولكن بالنسبة للأحكام العملية يجوز لك أن تشرب من هذا الماء، يجوز لك أن تتوضأ بهذا الماء، تبي تحتاط أنت ما تعمل كيفك هذا، ولكن الحكم الشرعي أنه يجوز لك استعمال هذا الماء في الشرب والوضوء. تقول مشكوك، حتى لو مشكوك تقعد ترتب الأثر العملي عليه. قلنا الآن خلنا على الأصول، أنا قاعد أبين لك التطبيق الفقهي خلال كلامي، قاعد أبين لك. وإذا صار عندك قطع بنجاسة الأول الثاني شو صار عندك؟
مشكوك فيه
تجري البراءة فيه، شك بدوي مو شك علم إجمالي، والتطبيق الفقهي له أنه إذا عندك شك بدوي تجري البراءة فيه، ما سابقا في الشك البدوي تجري البراءة، فإذا عندك إناء مشكوك فيه بين الطهارة والنجاسة تبني على الطهارة.
إذا بالأصل
أنا شاك
بواحد فيه قبل ما أنا مشكوك،
رجعنا للعلم الإجمالي، قلنا العلم الإجمالي الآن انتهى، ما عندك علم إجمالي، لا تحكم على الحالة السابقة، إحنا الآن عندنا حالة فعلية، وفي الأحكام الشرعية ما طالع الحالة السابقة، الحالة الفعلية الآن. في الحالة الفعلية الآن نعم في مواد الاستصحاب أشوف الحالة السابقة، لأن الاثنين هم مشكوكين، أو يكون هو مشكوك، عفوا هو مشكوك. فإذا عندك علم سابق الشارع يقول اجري الحكم السابق اللي هو الطهارة السابقة أو النجاسة السابقة. لكن الآن كلامنا في موارد الشك البدوي، في موارد الشك البدوي تجري البراءة، وهذا عندك مشكوك شكا بدويا ولا شكا مقترنا بالعلم الإجمالي؟ شكا بدويا وتجري البراءة فيه. خلاص ذاك العلم الإجمالي انحل انتهى يعني. نعم نحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي. الآن نظرنا إلى القطع، عندي النجاسة القطعية في أحد الإنائين وعندي الشك البدوي في الإناء الثاني، فتجري البراءة. يعني ذاك يكون عندك أنه لا يمكن لك استعمال الماء المقطوع به مقطوع بنجاسته، هذا ما تقدر تستعمله. يعني الآن أنت في الصحراء مثلا وصار وقت الوضوء وعندك ماء مشكوك به، تتيمم لو تتوضأ تكليفك، تتوضأ بالماء المشكوك تكليفك هذا، تقول لا أنا ما أبي أتوضأ بالماء هذا، ما تقدر، لازم تتوضأ. أو أنك تريقه وتصير مأثوم وتتيمم، بس لكن تصير مأثوم مع دخول الوقت طبعا. يعني تتعامل معاه كأي إناء، عندك إناء واحد الآن تدخل إلى كرامة إلى الحمام وشوف إناء كشف، شوف الطفل كان موجود مع ألعابه قاعد يلعب وشوف الألعاب مبللة بالماء مثلا، والأطفال دخلوا الألعاب داخل الحمام وهو قضى حاجته ويلعب، وعند الإناء موجود طلع شفت الألعاب فيها ماء، تقول حتما لاعب بالماء، لكن تبني على النجاسة للطهارة، طهارة لأنه الآن عندك نجاسة مشكوك فيه. تقول طفل حتى لو كان طفل محتمل أنه إيده نجسة، احتمال معناته جريان البراء، فتبني على الطهارة، وهذا من باب التسهيل في الدين بخلاف الوسواس الأصالة عند النجاسة. لكن الطبيعي أن الإنسان يبني على الطهارة، هم يتساهل، لا الحكم الشرعي طبقه يشوف وضعه أنه عندي شك بالنجاسة أبني على الطهارة، إذن يرى وضعه. الوسواسي عنده شك بالنجاسة يبني على النجاسة، ولكن الحكم الشرعي حينما يكون عندك شك تجري البراءة، يعني تطبق الطهارة، أصالة الطهارة إلا بدليل. فيأخذ العلم التفصيلي مفعوله من الحجية، وتجري بالنسبة إلى الشك الابتدائي أصالة البراءة، أي القاعدة العملية الثانوية التي تجري في جميع موارد الشك الابتدائي. إذن يكون عندك علم إجمالي أولا، ثم ينحل هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالإناء الأول، وشك بدوي في الإناء الثاني، فيجري الشك فيتجري البراءة في الإناء الثاني، فيجوز لك استعمال هذا الماء. وهذا طريقة، كأنه أكو طريقة شرعية بأنه إذا عندك إناءين مشكوكين تقدر تخلي الأول يصير نجس وتستعمل الثاني. طريقة الآن لا لا إيش، خذ أخذ احتمال ثاني، عندك الآن إناءين، خذيت الإناء الأول فرغته، بعد الإناء الثاني شو صار عندي؟ فرغت الإناء الأول، احتمال الأول شك بدوي، الاحتمال الثاني ماكو علم إجمالي، فتجري البراءة. عندك طريقتين، إما توقع نجاسة في الإناء الأول أو تريق الإناء الأول، طيب مو حيلة شرعية، هي طريقة شرعية، طريقة شرعية حتى تقدر تستعمل الماء الثاني. فإذا أنت في البر الآن أو في مكان مقطوع صحراء تريق الأول، صار عندك يمكن لك استعمال الماء الثاني. موجودة بعد هذه النهاية، ويتكلمون عن العلم الإجمالي. فإذا ما عندك علم إجمالي تجري البراءة فيه في أي إناء مشكوك. وعندنا أنه بعض الموارد يقول إذا تشك بين الطهارة والنجاسة ابني على الطهارة، هذه الطريقة الآن موجودة. يريد أي إذا عندك إناء واحد اثنينهم تريق اثنينهم لو تريق واحد فيهم
اثنينهم
لما تقدر تستعمل المائل بناء على العلم الإجباري مع وجود العلم الإجباري. لكن إذا ما عندك علم إجباري تجر البراءة في أحد الطرفين في الطرف الإناء لا هذا مو بالنجاسة هذا من الماء المضاف بالماء النجس المشكوك النجاسة تجتنب الاثنين في الرسالة العملية. موارد التردد حين قاعد نعطي الاحتمالات للحكم الشرعي ما هذا الطرف أو ذاك الطرف. الآن الفقيه بعد هو يرجح أنه تجتنب الاثنين أو تريق أحدهما تأخذ بالثاني توقع نجاسة فهذا بالشغل الفقيه. احنا أعطينا الاحتمالات الثلاثة. موارد التردد طبعا لازم الفقيه الآن يبين له وهو شنو يتبنى. الآن احنا نطرح مجرد البحث الأصولي يعطيك الاحتمالات بعد هو متبنى الفقيه ماذا يقول. موارد التردد عرفنا أن الشك إذا كان بدويا حكمت فيه أو حكمت فيه القاعدة العملية الثانوية القائلة بأصالة البراءة الشرعية حكمت فيه حكمت فيه حكمت فيه نعم حكمت فيه حكمت فيه حكمت فيه ما نشر الله مشكل كيف يقرأ المهم مفهوم أنه إما أن يكون هو الحاكم يعني القاعدة تكون حاكمة وإما أنت تجعل القاعدة حاكمة وإما تحكمها. وإذا كان مقترنا بالعلم الإجمالي حكمت فيه القاعدة العملية الأولية وهو الاحتياط العقلي. الآن نأتي في موارد التردد أحيانا ما تقدر تقرر أنه هو من باب الشك البدوي أو من باب العلم الإجمالي. وقد يخفى أحيانا نوع الشك فلا يعلم أهو من الشك الابتدائي أو من الشك المقترن بالعلم الإجمالي بعبارة أخرى أدق الشك الناتج عن العلم الإجمالي. والشك مو مقترن في نفس الوقت وإنما الشك ينتج عن العلم الإجمالي لأن عندك علم إجمالي فالنتيجة أنه ينتج عندك الشك مو مقترن يعني في نفس الوقت لأنك عندك علم إجمالي تعلم قطعا بوجود نجاسة ما في أحد الإنائين وعندك تردد بين أن النجاسة تكون في الإناء الأول أو تكون في الإناء الثاني فينتج عن ذلك الشك وهذا الشك ناتج عن العلم الإجمالي لا مقترن يعني ليس في نفس الوقت. ومن هذا القبيل مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر كما يسميها الأصوليون. وشوف الرسالة العملية أحيانا يقول إذا صار عندك تردد أو شك بين الأكثر والأقل تبني على الأقل. شايفين هذه المسألة تبني على الأقل. إذا شككت في السجود أنك أتيت بسجدة أو سجدتين تبني على أنك أتيت بسجدة وتأتي بالسجدة الثانية. وهي أن يتعلق الآن قاعد يشرح المسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر وهي هذه المسألة أن يتعلق وجوب شرعي بعملية مركبة من أجزاء كالصلاة ونعلم باشتمال العملية على 9 أجزاء معينة ونشك في اشتمالها على جزء عاشر طبعا واجب ولا يوجد دليل يثبت أو ينفي. إذن أنا أعلم قطعا بأن الصلاة مكونة من 9 أجزاء واجبة وعندي شك بوجوب جزء عاشر وما عندي دليل لا يثبت ولا ينفي وهذا الشك له منشأ الشك له منشأ حتى مو تقول أنه شك نجري البراءة شك له منشأ. ففي هذه الحالة نخلي هذا للدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.